الإجماع على تحريم إتيان النساء في أدبارهن مسألة مهمة ذكرها شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في الرابع من شهر ربيع الآخر
لعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، ما بعد، رفعت إلي شكوى من قبل امرأة أن زوجها يطلب منها أن يأتيها في دبرها، وإذا امتنعت اغتصبها وقهرها على فعل ذلك. وقبل أن أنكل بمن يقع في هذا، سأقرأ عليكم ما زبر في بحث إجماعات المفسرين، بل بعض سأقرأ عليكم بعض ما زبر في بحث إجماعات المفسرين عند قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. نذكر مسألة الإجماع على تحريم إتيان النساء في أدبارهن. قال عز الدين الحنبلي رحمه الله، قال: وروي حل ذلك إتيان النساء في أدبارهن عن مالك، وأكثر أصحابه ينكرونه، وجماهير الأئمة ومشاهير علماء الأمة على خلاف ذلك. وقال الخازن: وأجمع جمهور العلماء على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، وقالوا: إن الله حرم الفرج في حال الحيض لأجل النجاسة العارضة وهو الدم، فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة، ولأن الله نص على ذكر الحرث، والحرث يكون محل نبات الولد، فلا يحل العدول عنه إلى غيره. وقال أبو حيان: وقد انعقد الإجماع على تحريم إتيان النساء في أدبارهن. ومعنى انعقد أي اتضح هذا وصار هو المتحقق، لا ما ينسب إلى بعض العلماء كما سيأتي ذكره بعد قليل. وقال الحافظ ابن كثير، ويتحدث عن الأئمة الأربعة، هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ابن حنبل وأصحابهم قاطبة وغير واحد من السلف، إنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وقال مجير الدين العليمي: ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها بالاتفاق. ومن المفسرين الذين نقلوا الإجماع هذا أو نقلوه عن الجمهور: ابن جرير رحمه الله، والمهدوي، والزجاج، وابن عادل، وابن عرفة، والموزعي، والمظهري، والشوكاني، والقاسمي، والشنقيطي، وابن عثيمين رحمهم الله. هذا بالنسبة للمفسرين. وما بالنسبة لغير المفسرين من محدثين وفقهاء، ذكر هذا ابن حزم رحمه الله، قال: واتفقوا على أن وطأ الحائض في فرجها ودبرها حرام. وقال ابن عبد البر: وفي إجماعهم هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع للوطأ. وقال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته ولا أمته في المحل المكروه. وقال النووي رحمه الله: اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا. وذكر هذا الإجماع ابن القيم رحمه الله، وابن تيمية، والعيني، والمولى العالقاري، وابن القاسم رحمهم الله تعالى. قلت: إتيان النساء في أدبارهن محرم بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فيكفينا الآية التي بين أيدينا، وهي قول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وأما السنة فقد وردت فيها أحاديث مستفيضة مشتملة على أن آتي المرأة في دبرها معرض للكفر واللعن وعدم نظر الله إليه يوم القيامة، وأن هذا الفعل هو اللوطية الصغرى. وقد بلغت هذه الأحاديث مبلغ التواتر. قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار بعد أن ساق جملة من الأحاديث في هذه المسألة، قال: فلما تواترت هذه الآثار عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنهي عن وطء المرأة في دبرها
ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به وترك ما يخالفه. وأما الإجماع فما قد نقلناه بين يدي القراء الكرام فمتحقق على مر العصور، لم يدخله نقض ولم يعتريه شائعة بحق، فمن خرج عنه فهو خارج إلى الشذوذ الديني والفقهي والأخلاقي والأدبي. وإما يثلج الصدر في زيادة بيان ما عليه السلف في الاستنكار والاستقباح لهذا الفعل مما ورد عنه من الآثار، ومن ذلك أخرج عبد الرزاق في مصنفه عبد بن حميد والنسائي في العشرة بسند صححه ابن كثير، وقال الحافظ ابن حجر إسناده قوي عن طاووس قال سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال هذا يسألني عن الكفر. وعن أبي هريرة من أتى أدبار النساء والرجال فقد كفر، خرجه النسائي في العشرة وابن أبي شيبة في مصنفه وهو أثر حسن. وأخرج الدارمي والطحاوي في شرح معاني الآثار عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر ما تقول في الجوارج حين أحمض لهن؟ قال ابن عمر وما التحميض؟ فذكرت الدبر، فقال هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ قال الحافظ ابن كثير وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه في تحريم ذلك، فكل ما ورد عنه إما يحتمل أي خلاف هذا فهو مردود إلى هذا الحكم. وقال ابن عطية رحمه الله ويتكلم عن أن في قوله أن شئتم، وذهبت فرقة ممن فسرها بأين إلى أن الوطأ في الدبر جائز، وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وروي عنه خلافه وتكفير من فعله وهذا هو اللائق به. وقال القرطبي وذهبت فرقة ممن فسرها بأين إلى أن الوطأ في الدبر مباح، وممن نسب إليه هذا القول سعد بن مسيب ونافع بن عمر، وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا وتكفير من فعله وهذا هو اللائق به. وعن عقبة ابن وساج قال سئل أبو الدرداء عن اتيان النساء في الدبر فقال وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ وهو أثر حسن. وعن عمرو بن قتادة قال سئل عطاء عن اتيان النساء في أدبارهن قال تلك كفر، وما بدأ قوم لوط إلا بإتيان النساء في أدبارهن أي ثم أتى الرجال الرجال. أخرجه الخرائط في مساوي الأخلاق وهو أثر حسن. وعن أبان ابن صالح عن طاووس وسعيد ومجاهد وعطاء أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون هو الكفر، أخرجه الدارمي في مسنده وابن أبي شيبة وهو أثر صحيح. وقال ابن كثير في تفسيره ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهذا مذهب الجمهور. قلت أفادت هذه الآثار التحذير الشديد والتهديد الأكيد على من أتى هذا المنكر النكير؟ أفبعد هذا يتجرأ شخص على القرب من أدبار النساء؟ فنعوذ بالله من دناءة الطبع وحقارة النفس ونذالة الهوى ورعونة الورع وضعف الحياء من الله وقلة الدين. ومن أراد زيادة معرفة مفاسد إتيان النساء في أدبارهن فليقرأ كلاما لابن القيم مفيدا في زاد المعاد رحمه الله. يكفي إلى هنا فيما يتعلق بما قد نقلناه. وعلى كل من باب زيادة إكمال هذه المسألة، نسب إلى الإمام مالك أنه أباح إتيان المرأة في دبرها في كتاب ينسب إليه يقال له كتاب السر. هذا الكتاب أنكره الإمام القرطبي المفسر، وكذلك أيضا أنكر صحته إلى الإمام مالك كثير من العلماء كالحافظ ابن كثير وغيره، وذلك من أثبت هذا الكتاب كالحافظ ابن حجر رحمه الله وجد هذا القول فيه، ولكن قد ذكر غير واحد من أصحاب مالك أن هذا القول مكذوب على مالك، أن هذا القول مكذوب على مالك، ورجح ابن كثير هذا أن هذا القول مكذوب على الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعضهم قال هذا القول قد حصل من مالك ورجع عنه وصار القول منه بالتحريم، والذي يظهر أنه لا يجوز أن يعتمد على مثل هذا القول الذي لا وجود له في كتاب منتشر وظاهر عن الإمام مالك رحمه الله، فالأولى ألا ينسب هذا إلى الإمام مالك ولا يذكر هذا عنه إلا مصحوبا ببيان أن هذا من الأكاذيب عليه. هذا أمر. أمر آخر نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه تناظر مع محمد بن الحسن، وأن الإمام الشافعي يعني قال لم يأتي في إتيان النساء في أدبارهن لا قرآن ولا سنة ولا شيء، فهو مباح بطريق القياس. هذا الكلام الذي نسب إلى الإمام الشافعي نسبه إليه ابن عبد الحكم، نسبه إليه ابن عبد الحكم والربيع الذي هو أشهر تلاميذ الشافعي وأعظمهم ورعا وتقوى، قال الإمام الشافعي حرم إتيان النساء في أدبارهن في 6 مواضع من كتبه، حرم إتيان النساء في أدبارهن في 6 من كتبه رحمه الله تعالى. وهكذا نقل الإمام الذهبي هذا القول عن الربيع المزني، وهكذا ذكر الإمام البيهقي والإمام الحاكم، وذكر غيرهم أن الإمام الشافعي يقول بالتحريم ولا يقول بالإباحة. ومرادي من هذا الكلام أن طالب العلم ينتبه على نفسه، فقد يقرأ في كتاب، قد يقرأ له في الكتاب ويسمع له ويجد له كلمة ويقول قد قال فلان، يقول قد قال فلان ويظن المسألة هكذا. فلهذا نحن طلاب علم نبحث ونقرأ ونسأل ونتحرى. وهذه القضية يعني تحريمها معلوم وظاهر، ليست من القضايا الخفية التي يعني لا تعلم إلا بالبحث والتدقيق، قضية معلومة عند الناس، معلوم هذا الأمر، وأن هذه من المنكرات العظيمة عياذا بالله. وعلى كل، المرأة إذا دعاها زوجها إلى أن يأتيها في دبرها لا يجوز لها أن توافقه على ذلك، وهو يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب عياذا بالله. وإن استحل ذلك يخشى عليه الكفر، إن استحل ذلك يخشى عليه الكفر، ولولا أنه قد يكون عنده شبهة لكان يعني واقعا في الكفر. هذا ما ينبغى على المرأة. والرجل كما سمعتم أن لا يجوز له أبدا أن يطلب هذا الأمر، فإن حصل منه اغتصاب للمرأة فهذا زيادة ظلم وتعدي وانتهاك لحرمة المرأة والإقدام على أمر منكر عظيم، نعوذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. المرأة إذا وجدت أن زوجها يعني يصر على هذا تشتكي إلى أهلها، وأهلها يطلبون الحكم الشرعي في هذه المسألة، لأن هذه المسألة قد تكون متفشية، قد تكون متفشية عند بعض الناس وتنتشر، وربما بين بعض المتزوجين الذين قدموا إلى الزواج في عهد قريب، في عهد قريب من الزواج، ربما يعني تواصى بعضهم إلى غير ذلك، أو أفتى بعضهم بعضا بجواز ذلك إلى غير ذلك، مما لا تحمد عقباه. فيا طلاب العلم، أنتم تبلغون عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن السلف، مثل هذه المسألة إذا احتيج إلى ذلك، إذا احتيج إلى ذلك فليكن البيان والتحذير والنص والزجر. هذا من الأمور المهمة ومن الأمور التي ينبغي أن يعني من سمع بهذه الأمور على أنه يعالج ما استطاع وينصح المسلمين ما استطاع ويحذر ما استطاع، لأنه بوجود هذه الشبه التي سمعتموها، وهكذا أيضا ما كان من الشبه كأمثالها، هذه بعض الناس ما يعرف إلا ما هو شر، ما يقرأ إلا ما فيه فساد، ما يرغب إلا بما هو حرام، ما يقف إلا على ما هو فاسد، لا يكاد يوفق للخير الصافي النقي إلى آخره. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراض المسلمين. أخبرت أن هذه المسألة وصلت إلى شخص، مسألة إتيان المرأة بدبرها، فقال يأتيها من وراء حائل، يأتيها من وراء حائل. من إلا هذا الكلام؟ من لنا نأتي بفتاوى يعني من ذات البلاوة؟ يحتاج الشخص يدخل فيه شيء لا يحسنه ولا يعرفه. هذه مسائل كما سمعت يرجع فيها إلى يعني أهل العلم. فكما سمعتم بارك الله فيكم، التعاون مطلوب، والتحذير، التحذير والحذر الشديد من أن الشخص يرضى لنفسه بأن يكون جريئا على المحرمات. نجتنب المحرمات ونجتنب الشبهات، هذا من مقتضى عملنا بما علمنا الله، من مقتضى توفيق الله لنا من مقتضى صدقنا ومراقبتنا لربنا وخشيتنا وخوفنا من عذابه سبحانه وتعالى. هذه الأمور في أي مجال في المجالات، طالب العلم يتسم ويعرف بأنه صاحب حق وبأنه صاحب دين وأنه صاحب ورع وتقوى، لا أنه يعني على مستوى الدناءة والحقارة، عياذا بالله، والله المستعان.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com